وادي لاغونا كاليفورنيا.
بدأنا فجأة نرى المنازل مهدمة وانهار جانب الوادي أمامنا.
كانوا محتجزين خلف الركام وبدا وكأنهم يفارقون الحياة.
طفلتي موجودة تحت الأنقاض.
تجرف المنزلقات الوحلية المنازل والأفراد.
كان هناك صراخ فكان الوضع شبيها بالمعركة الفاصلة الكبرى. سقطت في الأسفل وجاءت قطعة من الخشب وضغطت على حنجرتي فظننت أني سألاقي حتفي.
تشكل الكوارث المحلية كهذه جزءا من مشكلة أكبر، جزءا من كارثة شاملة.
أشاهد منزلي يحترق ولا يسعني شيء حيال ذلك.
كوكب الأرض يعج بالمتغيرات والتقلبات المناخية، حيث يتسبب الجفاف الشديد في نشوب حرائق الغابات ما يحول منازلنا إلى رماد ويغطي مدننا بضباب خانق، وتشل العواصف الثلجية الحركة في مناطق واسعة.
سيكون هذا الأضخم.
تضرب الأعاصير القمعية الأماكن حيث لا يتوقع حصولها أبدا. وتدمر رياح الأعاصير بلدات برمتها. ويحول المطر الأرض إلى سائل. وقع الأنهار إلى سبيل عنيف وتقضي الرياح على المنازل والحياة في غضون لحظة. شباط فبراير عام 98 أثار هذا التحول الشامل هبوب عواصف استثنائية في موطن جماعة في وادي لاغونا في كاليفورنيا.
انهار جانب الوادي حولنا فاحتجزنا تدفق للوحل بعلو 3 أقدام تقريبا من جهة وما يقارب 6 أقدام من جهة أخرى. وبدأنا فجأة نرى المنازل تتهدم، فقد دمرتها كمية المياه والوحل التي تدفقت عبر بعض هذه المباني خلال 2 أو 3 ثوان.
احتجز الناس خلف الركام في منازلهم، فدخلت لإنقاذهم وإخراجهم من هناك، وكان علي أن أغوص في الوحل الذي بلغ ارتفاعه حتى الصدر، وبدا الأمر وكأن الأفراد يفارقون الحياة.
قضينا زهاء 2 ساعة نحفر لإخراج الأفراد من هناك. أصيبت إحدى السيدات بصدمة وكان هناك إصابة خطيرة.
جرف الوحل منزلا يعود إلى أن كولتر في تلك الليلة.
انقطع التيار الكهربائي 4 دقائق قبل منتصف الليل وغطاني الوحل، ثم شعرت وكأني في آلة لغسل الملابس، ودفع بي الوحل إلى الأسفل وما زلت أدور وأدور. كانت غرفة الجلوس مكان هذه الحفرة الضخمة التي تشاهدونها. جرف الوحل 5 أشخاص منا إلى خارج المنزل. تعجزون في البدء عن تصديق الأمر، ثم يخالجكم شعور بأن هذه ستشكل طريقة بشعة للموت. وعندما كففت عن الدوران في النهاية دفعت عاليا في اتجاه مبنى آخر، وجاءت قطعة خشب كبيرة تضغط على حلقي. ظننت أني سألاقي حتفي إذ إنها ستقطع حنجرتي في النهاية. توقف الوحل فجأة، وبينما كنت عاجزة عن الحراك كان رأسي فوق الوحل وأستطيع التنفس. دمر الوحل الذي ضرب منزلنا الجهة الخلفية لمنزل آخر، وانتشلت طفلة صغيرة من ذراعي والدتها.
اختفت الطفلة تيفاني سرابيا في الوحل.
سمع جميع سكان الوادي ما حصل وجاءوا للإنقاذ، فشرعوا يحفرون لاستخراج الأفراد. وكان هناك صراخ وعويل، فبدا الوضع شبيها بالمعركة الفاصلة الأخيرة.
بحث المنقذون كثيرا عن الطفلة المفقودة لكنهم وجدوا راشدا. هذا الرجل والد الطفلة، وجهل المنقذون أن الطفلة أنقذها الله بطريقة أدهشت كل ما رأى المشهد.
انتهى الأمر برجل كان جالسا في غرفة الجلوس في منزلي قرب الطفلة. نظر والتقط كتلة الوحل هذه وأدارها، فتبين أنها طفلة.
أخبر الوالد الذي كان لا يزال في حال صدمة أن الطفلة تيفاني نجت.
أجل أخرجناه. أخرجناه.
أظهر الصباح التالي حجم الدمار الناجم على الانزلاقات الوحلية.
توخى الحذر.
كان غلين فلوك البالغ 26 عاما المفقود الوحيد.
حظينا برجل واحد من انجلترا يدعى غلين الذي كان بطل تلك الأمسية. دخل مرات عديدة لإنقاذ دانا وأطفالها الثلاثة. كانوا محتجزين على سطح منزلهم، والوسيلة الوحيدة التي يمكن لغلين أن ينقذ بها هؤلاء الأولاد كمنت في حملهم من السطح والانتقال بهم من سطح سيارة إلى سطح سيارة أخرى. كان الوحل عميقا جدا عند الجوانب إلى حد أن الأطفال إذا خاضوا فيه سيختنقون فورا. بدأ أن غلين الذي تصرف بشجاعة في وقت سابق من الأمسية أصابته قطعة من الركام في رأسه، فانجرف تحت عربة وغرق، ووجدوه في الصباح التالي فقط.
توفي غلين شجاعا، وبالنسبة إلى آن كورتر فإن تلك الليلة بدلت حياتها. كانت هذه نكبة محلية لكنها جزء من كارثة شاملة. فعام 97 و98 تسببا في نشر الدمار حول العالم. لقد خربت الفيضانات والحرائق والجفاف الأرض. تسبب أمر واحد في تطرفات الحالة الجوية هذه. النينيو ظاهرة من أكثر الظواهر سببا للخراب على وجه الأرض. تبدأ المعضلة هنا على طول ساحل المحيط الهادي في البيرو في أمريكا الجنوبية. يبدو الشاطئ المهجور فاقدا للحياة، لكن تحت الأمواج ينقل تيار من المياه الباردة مواد غنية بالغذاء من الجنوب. تنمو الأسماك هنا ويزدهر عمل الصيادين، لكن كل بضعة أعوام تعترض مياه دافئة آتية من الغرب التيار البارد، فيكون صيادو البيرو أول من يشاهد ما يحصل لاحقا. فعندما تظهر المياه الدافئة تختفي المواد المغذية والأسماك أيضا.
سكان البيرو هم أول الذين صاغوا كلمة إل نينيو عام 91 وفق ما ورد في السجلات، لكنهم اعتبروه ظاهرة محلية تحضر الأمطار على طول الساحل. بدأت هذه الظاهرة تثير اهتمام العالم في السبعينيات فقط، خصوصا أنها أثرت على إنتاج السمك كطعام، فقد اختفى السمك من ساحل البيرو خلال هبوب إل نينيو، وكان يشكل سوقا مزدهرة في أمريكا الشمالية، فأثر على أزمة الطعام في مطلع السبعينيات.
كانت صناعة السمك في البيرو تنهار وتتوقف كلما ضرب إل نينيو. لحين هبوبه عام 72 كانت صناعة السمك في البيرو أكثر صناعة في العالم، لكن كاد إل نينيو أن يقضي عليها في عام واحد. يجتاز إل نينيو المحيط الهادي كله، ففي عامي 97 و98 تجمعت كتلة كبيرة من المياه الدافئة والتي تظهر هنا باللون الأحمر. تجمعت في مقابل ساحل البيرو، ولا يعرف أحد سبب حصول هذا الحدث، لكنه بدل العالم. فقد بدلت المياه الدافئة الهواء الجاف عادة بهواء أكثر رطوبة، ما أدى إلى هطل أمطار غزيرة ناجمة عن عواصف عنيفة على الصحراء، فغرقت بلدات وقرى بالماء في جميع أنحاء البيرو، وشكلت الفيضانات فاجعة. فوق بلدة كوركونا الصغيرة حول المطر المنحدرات القاسية والجافة إلى منزلق صخري هائل. فانزلقت صخور ضخمة وآلاف الأطنان من الوحل في اتجاه سكان البلدة الخائفين. هذه الطبيعة في ذروة عدم تسامحها، وسجلت إحدى أسوأ الأحوال الجوية التي ضربت البيرو في التاريخ. حول إل نينيو الأنهر التي كانت هادئة إلى سيل مسعور. انحلت مواد البناء التقليدية المصنوعة من الآجر والوحل في الماء. كان إل نينيو قد غطى بلدات في شمال البيرو في السابق، لكن في عام 98 فإن تطور علم الأرصاد الجوية منح السكان المحليين تحذيرا وفرصة للفرار. دمرت قوة الفيضان أيضا مباني عصرية جيدة البناء. لا تزال مصابيح هذا الشارع معلقة في دعامتي الجسر المركزيتين الغارقتين. عندما انجرف الجسر جازف الأفراد في حياتهم للعودة إلى منازلهم وأسرهم. فقدت البيرو 30 جسرا رئيسيا، وأصيب البلد بتوقف ظالم للنشاط فيه. فر بعض اللاجئين إلى صحراء سيشورا. بدل إل نينيو هذه المنطقة الجافة في شمالي البيرو، وبعد مرور 6 أشهر على توقف هبط المطر، كان لا يزال عمق هذه البحيرة المؤقتة يبلغ 20 قدما. وقر السمك المنجرف من الجداول في الجبل إلى البحيرات طعاما غير متوقع للاجئين الجائعين. جرى توقع هطل أمطار غزيرة لإل نينيو في الشمال، لكنها تقدمت جنوبا أيضا لتبلغ وسط البيرو. كان هذا السيل غير متوقع بالنسبة إلى سكان منتجع تلة تشوسيكا. في الجبل المشرف على تشوسيكا وفي ذروة إل نينيو جاعت الفقم، وكان عليها الانتقال جنوبا إلى المياه الباردة، فقضي على العديد من الطيور والفقم في المحيط العقيم. لكن في بحثهم اليائس عن الطعام هاجر البعض منها جنوبا وصولا إلى تشيلي. جاءت الفقم إلى الساحل ودخلت المنازل، فأنقذ البعض منها ومنحت الطعام، كما احتشدت طيور البجع في شوارع مدينة أريكا تشيلية. كان النينيو خلفها على مسافة قريبة، فاستمرت العواصف تندفع من البيرو على طول الساحل وصولا إلى شمالي تشيلي. تدفقت فيضانات عنيفة في بلدات كانت هادئة فيما مضى، وفقد ما يزيد على 80,000 شخص منازلهم في تشيلي. تأثرت صحراء أتاكاما في شمالي تشيلي أيضا، فهي عادة المكان الأكثر جفافا على الأرض. ووفق الأسطورة المحلية لم تمطر هنا منذ أكثر من 400 عام، ولكن في عام 98 شكل المطر المرحب به بحيرة مؤقتة وازدهرت الصحراء، فنبتت أزهار من بذور ربما كانت هاجعة لمئات الأعوام. الصحراء فقط رحبت بالنينيو. ضربت عواصف ثلجية البلدات التشيلية، والمزارعون هناك غير معتادين الأحوال الجوية الغريبة ولا درجات الحرارة المجمدة التي قضت على دواجنهم. لف النينيو الكرة الأرضية، لكن مع تبديل للحالة الجوية في جزء من العالم كان له تأثير مقنع في أماكن أخرى. تعرف مجموعة الروابط هذه بوسائل نقل المعطيات البعيدة.
وسائل نقل المعطيات البعيدة هي هذه الروابط فوق مسافة بعيدة بين درجات الحرارة على سطح في الأرض الهادئ وما يجري في بقية الكرة الأرضية. ففي إندونيسيا جفاف خلال هبوب النينيو، هطل أمطار غزيرة في شمال البيرو خلال هبوبه، وكلما ابتعدتم عن خط الاستواء وعن المحيط الهادئ تصير وسائل نقل المعطيات البعيدة هذه أكثر ضعفا. تكمن قيمة النينيو في أننا قد نتمكن من التكهن بحصوله.
حل الجفاف مكان الفيضانات عبر جبال أندس، فقد جفت الأنهر في البرازيل وانتشرت الحرائق. وراء الحرائق إلى الجهة الجنوبية أثار النينيو مجموعة أخرى من الفيضانات، ففي الأرجنتين ارتفع مستوى المياه في نهر بارانا الكبير 27 قدما أكثر من المستوى الطبيعي، وغمر 30,000 ميل مربع من الأرض أي ضعفي مساحة بحيرة إيري. كما انتشرت موجة النينيو التدميرية لتبلغ أمريكا الشمالية ضاربة للمكسيك أولا. ضربت عواصف ساحل المكسيك على المحيط الهادي، فالأعاصير نادرة الحصول هنا، لكن ثلاثة منها ضربت الشاطئ متسببة في تدمير رهيب. أسوأ هذه العواصف والمدعو بولين تسبب في هبط 16 إنشا من الأمطار على التلال الواقعة خلف أكابولكو خلال 24 ساعة فقط. تدفقت طوفانات محلية عبر البلدة في اتجاه البحر، فدمرت طرقات وحطمت سيارات، وفي يوم واحد قضت الفيضانات على 400 شخص. تساقط الثلج في غوادالاخارا في المكسيك حيث لم تثلج منذ ما يفوق 100 عام. السكان المحليون لم يختبروا قط عاصفة ثلجية في السابق. حلت العواصف العنيفة مكان شمس الشتاء الساطعة الاعتيادية على ساحل كاليفورنيا. أواخر عام 97 أحضر النينيو بقدرة الله سيلا من الأمطار استمر 4 أيام، ومع المطر جاء الطوفان. يقف هذا الرجل على سطح سيارته. كان سكان كاليفورنيا قد عانوا طوفانا ناجما عن النينيو في السابق، لذا عرفوا ما سيحصل. ففي ماليبو شمال لوس أنجلوس تم توزيع أكياس من الرمل لكل منزل للاستعداد. شاطئ لاغونا جنوب لوس أنجلوس بلدة جميلة ذات مناخ معتدل. يجري هذا الجدول على أحد شواطئها، إنه بطيء وضحل ويمكن عبوره بسهولة عادة. ثم حل إلينيو فتحول الجدول إلى طوفان وجرف الرمال. في مكان آخر من الساحل تدفقت المنزلقات الوحلية في الأخاديد. عانت المنطقة برمتها انهيارات الصخور، ففي لاغونا نيجل تركت انهيارات الصخور هذا المنزل معلقا على طبقة رقيقة من الهواء.
هذه نتيجة كارثة إلنينيو الذي ضربنا أخيرا. انهار جانب التلة والمنزل بسبب إلنينيو وكمية المياه التي سقطت.
رمى انهيار صخري جوادا من على ارتفاع 100 قدم في هذا النهر الفائض. علق تحت شجرة طوال 3 ساعات لحين حرره المنقذون، لكن قوة المياه الجارية بسرعة 25 ميلا في الساعة هددت بجرفه مجددا. انتشلوا أخيرا الحيوان المسكين من النهر منهكا، لكن نجا بفضل الله. في ولاية ميسيسيبي المشمسة تسبب إلينيو في سقوط ثلج بكثافة قدم واحدة، كما نجم عنه في كندا أيضا عاصفة جليدية شلت الحركة في معظم مقاطعة كيبيك. انهارت أعمدة التيار الكهربائي تحت ثقل 3 إنشات من الجليد، وتيارات قوية غير اعتيادية دفعت بالهواء الرطب الدافئ إلى الشمال، فتحول المطر إلى جليد مباشرة عند اصطدامه بالأرض المجلدة. قطعت العاصفة الجليدية التيار الكهربائي عن نصف منطقة مونتريال فترة أسبوع كامل. إلنينيو عامي 97 و98 تأثيرا آخر على الحالة الجوية في أمريكا الشمالية.
ستكون هذه العاصفة الكبرى.
شكل إلنينيو أعاصير قمعية مهلكة في أماكن لم يكن يتوقع حصولها. يتم التبليغ عن نحو 1000 إعصار قمعي في العام في الولايات المتحدة ومعظمها في الغرب الأوسط، لكن هب 1200 إعصار قمعي عام 98، وفاق عدد الذين قضوا نحبهم 125 شخصا، فشكل ذلك رقما قياسيا قبل حلول الموسم العادي بوقت طويل. في نيسان أبريل وأيار مايو ضربت أعاصير قمعية عديدة الولايات الجنوبية، فضربت مجموعة منها وسط فلوريدا جنوب أورلاندو في وسط الليل. دمر 400 منزل وقتل 42 شخصا.
كان شبيها بصوت قطار شحن او طائرة تحلق فوقنا. شرعت المصابيح تومض والمنزل يهتز.
عرفت كثيرا من الاعاصير القمعية، لكنها لم تكن مدمرة كما فعل هذا. انه اسوأ ما شاهدته في حياتي.
كان السكان المحليون قد واجهوا رياح إعصار بقوة 100 ميل في الساعة، ولم يواجهوا إعصارا قمعيا بسرعة 200 ميل في الساعة.
في أحد هذه المجمعات السكنية كان هناك 11 سيارة ومركب أمام المبنى أو داخل المبنى هناك، وتمكن الجميع من النفاذ. انهارت الطبقة السكنية الأخيرة كليا، وحتى سكان الطبقة الأخيرة خرجوا من المبنى. خلال عملي هنا منذ 18 عاما لم أرى قط دمارا كالذي نجم عن هذا الإعصار.
عبر إلنينيو القارة محدثا هذا الدمار المذهل. قذف هذا الإعصار القمعي قطعا من البلاستيك فانغرزت عميقا في الأشجار. وأصيب منزل ألفولر مباشرة، ويعيدون بناء منزل مشابه في الموقع نفسه، وما زالت ذكرى تلك الليلة تلازمهم.
توجهت زوجتي يسارا إلى غرفة الولد الصغير، وتوجهت يمينا للذهاب إلى غرفة ابنتي الكبرى البالغة 17 عاما. دخلت الغرفة ولم أهدر الوقت كي أوقظها، فحملتها محاولا إنزالها إلى الأسفل. كان هناك باب زجاجي هنا، وعندما انحنيت كي أحملها انفجر الباب. لم ينفتح بل انفجر.
أمسكت بمارك، وأمسك عادة مارك وميشيل، لكن الوقت نفد. كان ميلفن وميلاني في بيت السلم الذي انهار أمامهما، وشاهدا الموقد تنفجر وأصيبا بأكبر نسبة من الأضرار.
يصعب التحدث عنه، لكنه اقتلع سقف المنزل وسطع نور قوي، فصار الوضع قاسيا. فقد بدأ كل شيء يتحطم وتطاير قطعة تلو أخرى.
لا يزال الأمر حلما بالنسبة إلى ابنتهما ميشيل، فقد استقرت على فراش في هذا الحقل بأمان. بعد مرور 3 أسابيع في 8 نيسان أبريل، ضربت أعاصير قمعية مجددا. كان هذا أقوى إعصار في ذلك العام، فقد ضرب برمنغهام ألاباما، 41 إعصارا قمعيا ضربت ألاباما في ذلك الشهر. العالم بالأرصاد الجوية في المرصد الوطني جاري بيتي يلقي اللوم على إلنينيو.
اكتشفنا وخصوصا في القسم الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة حيث تقع ألاباما، أن هناك علاقة بين أعاصير إلنينيو القوية وتزايد تكرار حصول أعاصير قمعية. في الأعوام التي يكون فيها إلنينيو قويا يتضاعف عدد الأعاصير القمعية، واستنادا إلى ذلك توقعنا من إلنينيو عام 97، والذي كان الأعنف، أن يحدث أعاصير قمعية عديدة في ألاباما عام 98.
في فلوريدا حل جفاف شديد، وكانت الحرائق مكان العواصف المولدة للأعصير القمعية. سدت مئات الحرائق في وسط الولاية أشهرا. وشكل الدخان خطرا على الطائرات والسيارات في فلوريدا وولايات الخليج الأخرى. وشكل ذلك أحد التأثيرات غير الاعتيادية على الحياة البرية. أمر غريب، تسبب إلنينيو في كارثة لملايين الجنادب. يبدو أن الجو الرطب كان مثاليا للكائنات الصغيرة. بلغ إلنينيو جميع أنحاء العالم وجلب معه الكوارث. ففي الجهة الأخرى من المحيط الهادي في أستراليا وآسيا، سحبت الرطوبة إلى البحر تاركة الأرض جافة ومتعطشة إلى المطر. فنشبت الحرائق في جنوب شرقية آسيا وإندونيسيا.
في شمالي كاليمانتن يحاول رجل أن يخمد النيران في منزله بواسطة دلو من الماء. مع سيطرة الحرائق على بورنيو مجددا، يبقى للمزارع يأسه فقط لمقاومتها. تعاني بلدات مثل ساماريندا الجفاف أيضا، ونتيجة توقف تزويدها بالماء دمر 300 منزل في حريق واحد. هنا الحرائق أكبر وأكثر عنفا، تهدد بالقضاء على القرى الصغيرة عند أطراف الغابة.
غطى دخان كثيف مناطق واسعة وحركة الطيران توقفت. أتلف قسم كبير من الغابة الاستوائية، وصارت القرود الرئيسية مهددة بالزوال. تم القبض على القرود ونقلت إلى قسم الغابة التي لم تلتهمه النيران. اختنقت كوالالمبور عاصمة ماليزيا بالدخان الناجم عن الحرائق المشتعلة على مسافة مئات وآلاف الأميال. كان الدخان كثيفا جدا، واضطر السكان المحليين على وضع الأقنعة كي يتمكنوا من التنفس. كما حجبت أبراج بتروناس عن الأنظار طوال أيام عديدة، فقد نشر إلنينيو طاقة كبيرة في الجو أدت إلى تباطؤ دوران الكرة الأرضية، وعادت إلى دورانها الطبيعي مع انتهاء هبوبه. في خلال 30 عاما الماضية نجم عن هبوب العديد من إلنينيو العنيف كوارث بيئية هائلة. في إلنينيو عام 72 منيت أفريقيا بالعديد من حالات الجفاف، ففي نيجيريا وفي أطراف الصحاري الجنوبية انتشر الجفاف في أرض تحصل على القليل من المطر عادة. تسبب الجفاف في المجاعة، ولم يتمكن سكان هذه القرى من العودة إلى منازلهم في الصحراء إلا عندما انتهى هبوب إلنينيو. تم ربط الحالات الجوية المتطرفة في أفريقيا بإلنينيو. الجفاف هو أقل نتائجه المثيرة للعجب، لكنها أشد قسوة. كذا كانت الهند في صيف عام 73. ينتهي الموسم الجاف برأفة عادة عند وصول الرياح الموسمية، ولكن تأخر وصولها شهرا في ذلك العام. ناضل علماء الرصد الجوي في تلك الفترة لتفسير هذا الأمر كظاهرة محلية بحتة. صار الأمر مفهوما أكثر عندما اعتبر تأخر هبوب الرياح الموسمية وسيلة نقل معطيات بعيدة لإلنينيو. بدأت السلطات في العالم تلاحظ الأمر مع هبوب إلنينيو عامي 82 و83. كان هذه المرة قد نشر جفافه على معظم قارة أستراليا، فحول الجفاف المعطل المنطقة إلى كثير الجفاف والعواصف الغبارية. دفعت رياح قوية التربة الفوقية في اتجاه الساحل، فغطت عاصفة غبار لا سابقة لها مدينة ميلبورن، وسقط عليها مئات ملايين الأطنان من التراب. وقعت حرائق يستحيل السيطرة عليها في ولايتي جنوب أستراليا وفيكتوريا، فكان على الأفراد أن يرتجلوا أعمالا بواسطة خراطيم مياه حدائقهم ومياه برك السباحة في محاولة يائسة لإنقاذ منازلهم.
أشاهد الآن منزلي يحترق، أجلس على الطريق أمامه حيث عشت 14 عاما. يتلف أمام عيني، يسقط السطح، تلتهمه النيران، ولا يسعني فعل شيء حيال ذلك. لا أستطيع أن أفعل شيئا.
فقدت 8000 أسرة منازلها، بلغت الأضرار 3 مليارات دولار، وقضي على 71 شخصا.
شكل حدث عامي 82 و83 داء استيقاظ، وخصوصا بالنسبة إلى العلماء وبعض السلطات، فقد أدرك الأفراد أن الإلمام بحصول إلنينيو قد يكون مفيدا في اتخاذ القرارات.
تم نشر نحو 70 طافية عبر المحيط الهادي لقياس حرارة الماء، أمل العلماء أن يكتشفوا ما حصل تماما في الفترة ما قبل هبوب إلنينيو وفي انتهائها.
جرى نشر الطافيات بسبب إلنينيو عامي 1982 و83، ولم يكن قد تم توقيعه أو اكتشاف حصوله لحين بلغ ذروته تقريبا، وكان واضحا أن لا معنى لمحاولة درسه إن كنا عاجزين عن مراقبته.
كمل الهدف في معرفة كيفية اكتشاف الإشارات المحاذرة لإلنينيو قبل فترة طويلة من حلول الكارثة بالأرض. بدأت المعطيات عن حرارة المياه على سطح المحيط وفي عمقه تظهر.
أحد أوجه هذه المعطيات البليغة الأهمية أننا نحصل عليها عبر مرحلة الأقمار الصناعية خلال ساعات من تجميعها، ما يعني أنه يمكننا مشاهدة المحيط الهادي الاستوائي يطلق معطيات يوما بعد يوم.
تقيس أقمار صناعية أخرى حرارة مياه سطح المحيط عبر مدار، فعلى الرغم من كل هذه التقنية يستطيع العلماء أن يطلقوا تحذيرا لخطر محتمل قبل بضعة أشهر فقط من مهاجمة مياه إلنينيو الدافئة إذا قدر الله ذلك.
أجريت نموذجا ومعظمها في أمريكا الشمالية، ولم يتمكن أي منها من التكهن بما جرى عامي 97 و98 حتى آذار عام 97، وهو الوقت نفسه الذي وضع صياد من البيرو يده في الماء وقال إنها دافئة فلا بد من أن يكون إلنينيو. لم نشهد أحداثا لإلنينيو مباشرة وكافية كي نعرف طرائق تطوره المختلفة، لذا سنستمر في التفاجؤ، لكن بعد كل عاصفة نضع قطعة جديدة من لغز إلنينيو في مكانها. يشكل إعصار العامين المذكورين تجربة فيما عانيناه، لذا أظن أنه قد حان الوقت الآن للاستعداد. ربما ليس لإلنينيو المقبل، بل للذي يتبعه والذي يحتمل أن يكون هائلا، وحين ذاك سيجري الاختبار الحقيقي، فيما إذا كنا تعلمنا شيئا ما يتعلق بالتعاطي مع الحالة الجوية.
يخشى العلماء أن يشكل تغيير المناخ وقوة إلنينيو تحذيرا شاملا. لم يعد هناك أي شك في أن حرارة الأرض ترتفع، فالتلوث يحدث دفينة شاملة حارة أكثر مما ينبغي. إن الوقود الحفري الذي تحرقه سياراتنا ومحطات توليد التيار الكهربائي ينتج ثاني أكسيد الكربون بكميات هائلة تغلف الأرض مثل غطاء جاعلة الشمس تمنح الدفء في الداخل لكن ليس في الخارج.
تتبخر كمية كبيرة من الحرارة الناجمة عن التدفئة الشاملة فتتحول إلى رطوبة على سطح المياه، ما يعني أنه يحتمل أن يكون كثير من مظاهر إلنينو أسوأ مع الحرارة الشاملة. حصلت أحداث إلنينيو أكثر وأحداث أكبر وأكثر طولا خلال الفترة ما بعد عام 76، موحية أن التدفئة الشاملة كانت أحد أسباب حصول إلنينيو.
في موسم إلنينيو عام 97 هبت بعض الأعاصير في المحيط الأطلسي، وقبل أن تتمكن من النمو قضى عليها إلنينيو. لكن في أواخر عام 98 كان إلنينيو قد انتهى وسيطر نظام آخر لانينيا نقيض إلنينيو، فاجتاحت مياه باردة وسط المحيط الهادي.
يمكنكم اعتبار لانينيا بعد إلنينيو بنسبة مختلفة من حيث حجم الضرر، لأن جميع متقلبية المناخ غير الاعتيادية التي شاهدناها خلال إلنينيو ستحصل خلال هبوب لانينيا لكن بشكل معاكس.
لانينيا ليس مشهورا مثل إلنينيو، ولا يبدو أنه يصير باردا بقدر ما يصير إلنينيو ساخنا، لذا فإن تأثيراته أقل وضوحا لكن بعضها واضحة. ومن التأثيرات الكبرى التي يشير إليها الأفراد انخفاض عدد الأعاصير خلال وجود إلنينيو في المحيط الأطلسي ونمو محصول ولايات الخليج خلال حدوث لانينيا.
احتمى إيمري بيرتراند وهره وكلبه في مجال الطعوم وعدة الصيد هذا.
لم أجل المكان لسبب واحد، وهو أني لم أظن أن الوضع سيسوء إلى هذا الحد، فقد فاض المكان هنا وبلغ هذا العمق فقط، وحاولت إنقاذ الكلب والهر. كان هناك رف عال، فأخذت الكلب والهر ووضعتهما هناك، ثم انهارت الأرضية ووجدت نفسي في المياه في الخارج. هذا أمر مؤسف.
مع انفتاح الأبواب لم يعد يستطيع رؤية الكلب والهر، وشاهد سيارته تنجرف مسافة 50 ياردة.
سبحت وصولا إلى سيارتي، وكانت المياه تصل إلى حاجب الريح
ولا تزال ترتفع،
فسبحت حتى هذه الشجرة وتشبثت بهذه الأغصان من الجانبين، ولهذا السبب يداي مصابتان بخدوش. بقيت هنا من الساعة 6 صباحا حتى 5 مساء، صمت هنا 11 ساعة. كان الأفراد يتوقفون على طريق الخليج هناك وينظرون إلى الأضرار، وكنت أتشبث بيد واحدة وألوح بالأخرى ولم يرني أحد. كنت أتجمد بردا ومبتلا، ابتلعت نحو جالون من المياه المالحة. قلت في نفسي إن علي أن أقوم بأمر ما، لأني لا أستطيع أن أبقى هنا في الليل، فسبحت عائدا إلى هذا المبنى هنا حيث كان عمق المياه يبلغ خصري، فصعدت على الطاولة التي كان يبلغ ارتفاعها نحو 6 أقدام. استلقيت على الطاولة إلى أن جاء السيد بونر صباح يوم التالي، رآني ثم رأيته، وكنا سعيدين برؤية أحدنا الآخر. إنه أمر لن أنساه أبدا.
بعد قضاء 5 أيام في المشفى، عاد إيموري باحثا عن حيوانيه. للأسف كان كلبه لا يزال مفقودا، لكن إيموري وهره سبوت نجوا.
بقاؤه على قيد الحياة كان مستغربا.
بعد 3 أسابيع تشكلت عاصفة أكبر بقدرة الله مشكلة الإعصار ميتش. كان هذا من الصنف 5، أحد أعنف الأعاصير. تسبب الإعصار ميتش بهبط مزيد من الأمطار، وتسببت الفيضانات في أضرار في أمريكا الوسطى أكثر من أي إعصار آخر. شكل إحدى أعظم كوارث الحالات الجوية، فقد توفي ما يزيد على 10,000 شخص، وفقد 1,000,000 مواطن منازلهم في الهندوراس ونيكاراغوا والسلفادور. إن كوارث بهذا الحجم لا تدمر مجتمعات محلية فحسب، بل تشد الحركة في البلد برمته. حتى الباقون على قيد الحياة يواجهون المجاعة والأمراض. أعاد الإعصار ميتش الاقتصاد في تلك الدول 30 عاما إلى الوراء. إن استفحال العواصف الشبيهة بميتش هو بسبب ما يعرف بالدفيئة، فكلما زادت حرارة الأرض تدخلت الرطوبة من المحيطات إلى الجو، والرطوبة الزائدة تعني عواصف أكثر. سيكون إلينيو أو لانينيا أقوى وأكثر خطرا. إن أحداثا كهذه ستسبب في أحداث خطيرة في جميع أنحاء العالم، وفي المستقبل قد تصير الحالة الجوية أكثر سوءا، وقد تتحول إلى كارثة شاملة حقيقية لا قدر الله تعالى ذلك. وبعد كل هذا، هل أن للإنسان أن تكون تصرفاته ونشاطاته الصناعية والاقتصادية أكثر وعيا وإدراكا ومسؤولية للآثار المترتبة عليها، أم إنه سيمضي قدما في تدمير الأرض التي منحها الخالق له نظيفة غنية بأنواع لا تحصى من الخيرات والثروات؟